والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من حديث الإمام موسى بن جعفر في تعريف العقل والجهل لهشام: يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله، من أظلم نور تفكره بطول أمله. هاي مرت بنا. ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه. ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، يعني هنا يذكر يمكن أن يفسر هذا المقطع من محى طرائف حكمته بفضول كلامه، تارة يعني التشاغل بفضول الكلام يسلبه الفرصة عن التشاغل بالحديث عن الحكم. يمكن يفسر هذا التفسير، ويمكن أن يفسر بتفسير آخر. بماذا يفسر بتفسير آخر؟ أن فضول الكلام غير الزائد ينافي الصمت، والصمت من أكبر أبواب الحكمة، لأن الصمت طبعا كما عندنا في الرواية في الروايات الواردة وحكم أمير المؤمنين الواردة، الصمت إن كان لعبرة فهو حكمة، أما الصمت إذا كان لسهو وغفلة ليس حكمة. فالمقصود يوم ما كان هنا أيضا هذه الرواية تشير إشارة لطيفة في هذا البند أن عقل الإنسان في قابلية للإزدياد والنقص والاشتداد، وهذا من بدايع المعارف. في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة أن عقل الإنسان يزداد وينقص، لا يخيل الإنسان أن عقله على وتيرة واحدة، عقله بمعنى مخه وإدراكه، لا، عقل نفس عقل العملي، بقدر ما يستقيم الإنسان يزداد عقلا، يزيق ينقص عقلا. العقل لدى الإنسان ليس درجة ثابتة، درجة قابلة للزيادة والازدياد والنقصان. من محى يعني ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه. يوميات اللطيف هذا البيان منه عليه السلام أن في يوميات في آنات في ساعات كلمات الإنسان هي شبيهة بالمنبع، من هاي الحالات بالمنبع الذي يغذي العقل، إما يغذي العقل أو ينظم العقل يجعله ينفد. سبحان الله، هي من بديع المعارف. يوميات بل آنات بل ساعات أفعال الإنسان إما تزيد في عقله أو تنقص منه. بديل فمن ثم ليس الإنسان أن يتكل ويعتمد على ما سبق منه، بل هو مرهون بالحالة الراهنة الفعلية. هذه مهمة جدا. وأطفأ نور هذا البحث عند أرسطو أو عند منطق أرسطو أو عند مدارس المنطقية الأخرى للأسف ما موجود، والحال أنه سبيل صحيح. أي نعم، شخص فطن رزين عاقل متين، وليكن الإنسان ليس ابن ماضيه، الإنسان الماضي مؤثر، لكن ما عندك الإنسان ابنه حاضره، حاضر كيف هو مؤثر. وأطفأ من فلط وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. العبرة نوع إدراك القوى العقلية للحكم والحكمة، هذه تعطل تجمد إذا اشتغلت نفس الإنسان بالميول والشهوات. الميول والشهوات تشغلها عن العبرة والحكمة، يعني تشغلها عن الإدراك. سبحان الله، أيضا هذا المقطع يشير إلى أن عقل الإنسان دوما في حالة ازدياد، أما في حالة ازدياد أو في حالة سكون ووقوف وجمود أو تناقص. فدوما الأحداث والحالات والظواهر هي مصدر علم، مصدر علم للإنسان إذا اعتبر منها. متى يعتبر منها؟ إذا لم يشغل، يمانع، إذا لم يعاوق بالتوجه والتركيز على الشهوات والميول. لطيف الآية الكريمة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وليس الآية الكريمة رجال لا يبيعون، لا يشتغلون بالبيع والتجارة. قد الإنسان يمارس شهوات، يعني بالشهوات المحللة، لكن لا يتشاغل بها. يختلف. ولذلك في فرق بين أكل الأصفياء المعصومين وبين أكل غيرهم. نظير ما مر بنا، نظير ما ورد: ليس الزهد أن لا تملك شيئا، إنما الزهد أن لا يملكك شيء. ربما إنسان ذو ثراء ولكنه زاهد، زاهد لماذا؟ لأن في الثراء، لأن لا يملك قلبه شيء. إذا إن استطاع أن يكون كذلك، وربما يكون فقير ولكن ليس بزاهد. الزهد ليس أن لا تملك شيء، لا يملكك شيء، لا يملك قلبك شيء. يقولون في واحد على أساس أنه سائح وصوفي وما شابه ذلك، ولكن حرص على العصا لوياه أشد من حرص الغني على كل ثروته. فهذا مو زاهد، صار هذا أحرص الحارسين على يتحان. فهنا كذلك من أطفأ نور عبادته بشهوته لتعرض على عدم التشاغل بالميول. لماذا؟ يصير تشاغل ولكن لا يشغله ذلك، لا تلهيهم، ليس تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليس أن ذكر الله يمانعهم عن التجارة والبيع، لا ما يمانعهم، لكن هذه التجارة والبيع لا تلهيهم عن ذكر الله. وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله. إذا العقل يمكن أن يهدم، مو أنه بنيان جبل أصم ما يمكن ما يزعزع، قابل للتزعزع. أنت أيها الإنسان عقلك ليس مع القوة الفكرية، عقلك من العقل العملي، قابل للزيادة، قابل للنقصان، قابل للبنيان، قابل للهدم. رهين عملك، سبحان الله، عقل رهين عملك الراهن الفعلي. هذا بيان في المعرفة غير موجود في الفلسفات المادية أو الفلسفات اليونانية أو ما شابه ذلك. فكأنما أعان في ذلك، هذا في فرق بين التقييم العقلي في مدرسة الوحي وبين التقييم العقلي في مدرسة فلسفات البشر. نعم، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. على بيان لطيف منه عليه السلام أن العقل ليس لصلاح الآخرة فقط، أيضا لصلاح الدنيا. ولعلك مر بنا مرارا أن بنود الدين والبنود التي هي العقل هي الفطرة ليست فقط تصلح الآخرة بل تصلح الدنيا. عمارة الدنيا بالدين، أكبر عمارة الدنيا بالدين، لأن عمارة الدنيا متضادة مع الدين. طبعا عمارة الدنيا بالطراز وبالخريطة وبالشكل الذي يرسمه الدين، أما نعم قد عمارة الدنيا بالنمط والطراز التي توظف للشهوات هذا أمر آخر، نمط آخر، عمارة أخرى. لطيف غريب أنه يقولون حتى مثلا فرض النزعة الشهوية أو النزعة الميولية من الشهوات تؤثر على طبيعة فن الفنانين، هندسة المهندسين، نغمة المطربين، خياطة الخياطين للثياب، ثياب محتشمة أو ثياب مهلا. سبحان الله، لاحظ شوف هذه الخلفيات كلها تؤثر على فنون كيفية عمارة الدنيا وكيفية عمارة تعمر الدنيا بشكل مؤسس على الشهوات أو تعمر الدنيا بشكل مؤسس على العبر العقلية تختلف. صناعة، الزراعة، التجارة، كل فن من فنون. على أي حال الحديث طويل في هذا البناء، صار على أننا شوي نسرع كي الأخوان يلحون على أن نصل إلى مباحث التوحيد، أو مباحث أخرى، فبناء على الاختصار شوي إلا في مواطن حساسة. وإن كان عندي نظرية المعرفة أهم، أبواب المعرفة، منهجية المعرفة أهم بكثير من الولوج في نفس البحوث، مع أن تلك البحوث هي الأصل، هي الغاية، التوحيد، المعاد، النبوة، الإمامة، ولكن منهج المعرفة يقي الإنسان كثيرا ما من زلات. المنهج والمعرفة. بعد ذلك يقول عليه السلام: يا هشام، كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت؟ كيف يزكو عند الله عملك؟ ينمو، يطهر، يرتفع، يزكو، يأتي بها المعاني. كيف يزكو عند الله عملك؟ زين، لماذا لا يزكو؟ يقول عليه السلام: وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك. إنما الأعمال بالنيات، ليس الأعمال بالصور. فكيف يزكو العمل إذا لم يكن فيه توجه قلبي؟ صلاة بلا خشوع، كذا فلان. يعني إنما الأعمال بالنيات، مركز ومدار، قيمة وثمن وتثمين وتقييم درجة العمل كقشر وقشور وجسد هي بشيء آخر، بالنية. النية بمثابة روح. النية ما هي؟ النية ترجع للولاية. ها، سبحان الله، النية عمل من أعمال الولاية. إنما الأعمال بالنيات، هي النية نوع من الارتباط من نمط وسنخ الولاية. نية خضوع، خشوع، انقياد، تولي، ارتباط، محبة، مودة، ومجرة. هنا يقول كيف، يقول عليه السلام: كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك؟ في أشعار كثيرة تبين هذا المطلب، حتى في ربما تعبيرات ورثات عنه لا استحضر مصدرها. القلب بيت الرحمن. لماذا بيت الرحمن؟ بالتنية والولاية والقرب فيه. فلا تدخل بيت الرحمن الشيطان. كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك؟ زين، التوجه لازم يكون لماذا؟ إلى أمر الرب. فأمر الرب تحمل على أوامر الله عز وجل. خب، هذا تفسير لا بأس به، بس في شيء أعمق من أوامر التشريعية، في شيء أعمق من الأوامر التشريعية. ويراد من أمر الرب على حال جانب ملكوتي قول، أو جانب الولاية تستطيع أن تعبر، أو تستطيع أن تقول جانب التطبيق للشريعة، التفاعل الحي الحيوي في تطبيق، في مقام تطبيق الشريعة. له يربط بالملكوت بالتالي، لأن الأعمال تربط بالتجسم بالأعمال وما شمله بالملكوت. أمر الرب يعبر عنه. كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك؟ المدار هو في مقام التطبيق، الارتباط، توجه هو ارتباط، التوجه هو ارتباط إلى ساحة الله، توجه هو ارتباط، هو ولاية، ولاية ولا يلي، يعني يكون عقل أو يتلو، يقرب، بهالمعاني نفسه. هذا المكان يلي ذلك المكان، قريب منه، يعني عقبه، يتلوه، ينقاد له، بهالمعنى. من معاني الولايات. ولذلك ذكرت في الولايه 80 معنى، وفعلا الولايه لها شؤون عظيمه كثيره بمعنى كيف يسكن عند الله عملك، وانت قد شغلت قلبك عن امر ربك واطعت هواك على غلبه عقلك. في روايات كثيره لدينا ان الانسان حتى لو يعمل عمل صالح، لكن في حاله نفسانيه الهوى مشتعل، العمل يكون كبير، العمل يكون كبير مكدر. لا سمح الله، مثل الإنسان يصلي الصلاة، أثناء الصلاة مشتعل عنده شهوات معينة، أفرغ شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة معينة من الشهوات، هذه حالة الصلاة مقالة حسنة، حالة ردية من حالات العبادة أو الأعمال الصالحة. الصفاء الباطن، غلبة العقل على الهوى والشهوات، تشعشع تلألئ العمل، تجعل العمل متلألئ نوراني متشعشع ذاتي. مهم، إن الله لا ينظر إلى أعمالكم وإنما أو صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. تلألؤ مهم. لما لأن الأعمال بالنيات في الحقيقة لبلباب زبدة العمل بالحظ، دي الحالة النفسانية، هذه الحالة النفسانية وهذه الحالة الروحانية المعنوية. غاية نتيجة العمل هذه الحالة النفسانية، إذا كانت الحالة النفسانية كبيرة كيف؟ لذلك عندنا في روايات عديدة هكذا، مثلا نبي من الأنبياء يعجب بفضل عابد من العباد، يأتيه النداء أو الوحي الإلهي لا يغرنك، قد انطوى هذا العابد عينية سيئة هكذا. بعض الأحيان مو فقط النية الراهنة مؤثرة، النوايا القديمة السابقة المحفوظة في خزانة النفس هذه تكون مكدرة للنفس سبحان الله. وهذه أمر مهم وعجيب وعظيم وخطير. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. يعني هذا عالم الروح، عالم القلب، كل ما تعبي فيه نوايا سيئة حتى لو تفعلها مغفورة، صحيح مغفورة لكن مكدرة. في عدة روايات تكون كالدخان يسود السقف أو كالرائحة النتنة ولا مجرة. فإذا لا تبعض، إذا نوايا سيئة كثيرة شديد تنتن الروح، تنتن شديد بعد. إذا نتنت الروح هي بوابة صعود العمل، حسب باب السماء هو الروح. الحجب أو الأبواب للصعود العمل إلى السماوات هو الروح. إذا كانت نتنة والعياذ بالله يجمع فيه. لذلك في باب درجة تهذيب الإنسان لنفسه ما يكتفي بنقاوة العمل، هذه درجة لعموم الناس، لا الخواص يعتنون على وعلى ذلك نقاوة النوايا، نقاوة الخواطر، مؤثرة جدا، مؤثرة في ذكاء أن يزكي العمل، يزكو العمل، ينمو، يفعل. دوما في حال مراقبة صفحة النفس، دوما ودؤبا لابد من مراقبة صفحة النفس. يا هشام، الصبر على الوحدة، احنا نختصر على كل انه التوقف كثير، اتتنا انذارات من الاخوان من منطق كثير في البحث المعركة، وان كان لذيذ هو، بس على كل انه لذيذ عوفه، نروح الى لذيذ اخر ان شاء الله. مين؟ يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. إذا ركن الإنسان إلى ركن ركين لا يستوحش طريق الحق من قلة السالكين، لأن أنسه، ثقته، اطمئنانه بقوة العقل، بحنكة وحكمة العقل وما يرشده العقل. هنا هذا، شوف هذا البيان شاهد على أن الكثرة ليس مدار في الرشد. العقل والعلم مدار. لذلك نظرية الشورى مرت بنا في مدرسة أهل البيت ليست تكترث بالكثرة بما هي كثرة، وإنما أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا تنمو جرم، وإنما المدار في الحقيقة على العلم. الشورى كمطبخ للمعلومات بناء واستنتاج الرأي الحاصف الحصيف، المدار على ذلك. الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. بحث طويل على يتحل هذا، لاحظ أساس تشريعي أصلا من أصول المعرفة، يبنى عليه الفقه السياسي، يبنى عليه الفقه الأخلاق، فقه السلوك، هل مجرد شوف أصلا من أصول أصل معرفي، المدار على العاقل. في موطن القرآن كأنما يعبأ بالكثرة، كأنما هو الحقوق الكثرة ما تغفل، لكن حاول تفسر له في تلك الآية التي تبين أنه كيف يكفر هؤلاء وقد آمن له من المؤمنين. لفظ الآية حصوا عنه، لا لا مو هاي الآية الكريمة، إن من باب ضحك الكافرين أنه كيف ينكرون وقد آمن بما أتى به النبي مثلا كثرة أو جماعة. الآية على كل لفظها لأن غاب عن بالي مضمون الآية هذا. المقصود هناك هل يعني كيف تتقرون بكثرة أو شيء آخر، لاحظوا. وتتمة الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.